أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأنه لو كان هناك علم إجمالي بجنابة أحد الشخصين، قلنا بأنه يجوز لكل واحد منهما الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى نفسه، إصالة الطهارة، إصالة عدم وجوب الغسل عليه، يكفي بذلك تصح صلاته ولا يجب عليه الغسل، هذا ما تقدم بيانه. إلا إذا كان أحدهما مورد الابتلاء بالآخر فإنه حينئذ يخرج عن تلك المدرسة. مسألة الذي يريد أن يبينه في المقام في هذه المسألة هو مورد الابتلاء، والابتلاء بوجه من الوجوه، لا نحتاج إلى الابتلاء أن يكون في معين في مورد معين، بوجه من الوجوه إذا كان أحد الطرفين مورد الابتلاء للآخر حينئذ لا يجوز، يجب على كل واحد منهما الغسل حينئذ. هذا هو الذي يريد يبينه في هذه المسألة. فقال رحمه الله: لا يجوز إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم بجناب العلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه. هذه المسألة التي سيأتي ذكرها في بحث الجماعة، إذا اعتقد المأموم ببطلان صلاة الإمام هل يجوز له الاقتداء بهذا، والإمام يرى صحة صلاته بنفسه في نفسه، هل يجوز لهذا المأموم أن يقتدي بهذا الإمام؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، المباني في هذه المسألة مختلفة، وحسب اختلاف المباني الحكم يختلف في المقام. فبعضهم ذهب إلى أنه يكفي في صحة الاقتداء صحة صلاة الإمام عند نفسه، فإذا كان هذا الشخص معتقداً، أي الإمام معتقداً بصحة صلاته، يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر في مورد بحثنا. إذا كانت الجنابة دائرة بينهما، الإمام يعتقد بحد نفسه في نفسه أنه صلاته صحيحة، يرجع إلى صالة عدم الجنابة، يرجع إلى عدم صالة عدم وجوب الغسل عليه، فتصح صلاته عند نفسه، فيجوز للآخر أن يقتدي به. فإذا قلنا أن المناط في صحة الاقتداء صحة صلاة الإمام عند نفسه، يصح للمأموم الاقتداء بهذا الإمام في مفروض مسألتنا، بل ذهبوا إلى وجود العلم التفصيلي، هذا علم إجمالي، لو علم المأموم تفصيلا ببطلان صلاة الإمام ولكن الإمام يرى صحة صلاته بنفسه، يجوز له الاقتداء بهذا الإمام، يصح له الاقتداء. هذا هو الذي ذهب إليه بعض الفقهاء. المبنى الثاني خلاف ذلك، قالوا يشترط في صحة الاقتداء أن يكون المأموم محرزا بصحة صلاة الإمام، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه، بهذان القيدان، أن يحرز الإمام مأموم صحة صلاة الإمام، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه، فيصح الاقتداء حينئذ. وبما أنه في المقام لم يحرز صحة صلاة الإمام باعتبار أن هناك جنابة دائرة بين المأموم وبين الإمام، كيف يحرز صحة صلاة الإمام؟ فإذا لم يحرز لا يصح له الاقتداء بهذا الإمام. فهذه المسألة تختلف بحسب المباني. هو ذهب إلى مباني المبنى المشهور، وهذا هو المبنى الثاني هو الصحيح، باعتبار أنه المتفاهم من الأدلة هو هذا، أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم وصحيحة عند نفسه، هذا هو المتفاهم، بل المنساق من الأدلة الواردة في بحث الجماعة والمرتكز في أذهان المتشرعة، أن المتشرعة لا يقتدون بشخص إلا إذا أحرز المقتدي صحة صلاة المقتدى، هذا هو الذي يهمه، فحينئذ هو ولا دليل على القول الأول وعلى صحة الصلاة في تلك الصورة وعلى ذلك المبنى، فهذا هو المتعين. ولذا رحمه الله هنا حكم بعدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر لو علم إجمالا بجنابة أحدهما، هذا هو الذي ذكروه. إلا أنه لو صار هذا بالنسبة إلى هذا الحكم ولا إشكال فيه، قد يتوهم بأنه لا جنابة في البين، إذ الجنابة المستفاد من الأدلة أن تكون من شخص معين، والمفروض أن هنا إجمالي، علم إجمالي بجنابة أحدهما. المستفاد من الأدلة أنه أن يكون تكون الجنابة من شخص معين، هنا علم إجمالي بأن الإمام إما مجنب أو يكون المأموم مجنبا، فحينئذ لم يكن في شخص معين حتى لا تصح الصلاة، فحينئذ الدليل خلاف ذلك. لكن هذا توهم، مجرد توهم خلاف الإطلاقات الأدلة، والعلم سواء كان إجمالا أو كان تفصيلا إنما هو طريق لإحراز الواقع، والمفروض أنها جنابة واقعة محققة وعلم إجمالي في البين وهو طريق إلى الواقع، فحينئذ لا يصح الاقتداء أحدهما بالآخر. فحينئذ ما ذكره من التوهم خلاف الأدلة، إطلاقات الأدلة أنه تكفي الجنابة ولو لم يكن في شخص معين، وثانيا أن العلم، لو فرضنا العلم بجنابة شخص معين، أن هذا العلم سواء كان علما تفصيليا أم كان علما إجماليا، أن العلم طريق إلى الواقع حينئذ ولا يصح، وحينئذ ونشك في صحة صلاة اقتداء أحد ما بالآخر في مورد بحثنا، الأصل عدم الصحة حينئذ. هذا هو الذي ذكروه. فالمشهور هو هذا الذي ذكره سيد الماتن في المقام، لا يجوز لأحد ما الاقتداء بالآخر، هذا أحد موارد الابتلاء. هذا إذا كانوا اثنان، أما إذا كانوا ثلاثة ترددت الجنابة بين أحدهم، يصح لأحدهم أو الاثنين أنه يقتدي بالشخص الثالث منهم، هنا لخروجه عن مورد الابتلاء، إذ احتمال أن يكون المجنب هو هذا الشخص المقتدي، احتمال أن يكون المجنب هو الشخص هذا الذي يقتدي بالثالث، فحينئذ خرج أحدهم عن مورد الابتلاء فتصح الصلاة ويصح الاقتداء حينئذ. هناك كان شخصان أحدهم ابتلى بالآخر فلا تصح صلاته بناء على ما ذكرنا، هنا ثلاثة ترددت الجنابة بين هؤلاء الثلاثة، علم إجمالي بجنابة أحد هذه الثلاثة، يصح لكل واحد منهم الاقتداء بالآخر، أي من هذول الثلاثة، إلا إذا كانوا هناك مورد الابتلاء، الثلاثة كلهم مورد الابتلاء. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه أطلق الحكم في المقام وقال بأنه موضع اتفاق، أي لو كانوا ثلاثة صح اقتداء الأحد هذه الثلاثة بالآخر أو الاثنين بالثالث بالاتفاق. إن هذا الإطلاق الذي ذكره مخدوش، لا بد من صرفه إلى خصوص ما إذا لم يكونوا مورد الابتلاء، وأما إذا كانوا الثلاثة مورد الابتلاء لا تصح الصلاة حينئذ، كما إذا كانوا في صلاة جماعة يشترط فيه عدد معين 5 أو 7، إذا كانوا ثلاثة منهم مجنبين حينئذ لا يتحقق العدد المطلوب فمورد الابتلاء، أو كان الإمام أحد الثلاثة إماما الثاني يقتدي بالإمام، الثالث يتصل بالإمام بهذا الشخص المقتدي، فحينئذ هذا أيضا اتصال في البين ومورد ابتلاء لا تصح صلاتهم حينئذ. فكلام صاحب الجواهر على إطلاقه مشكل، لا بد من تقييده بما إذا لم يكونوا مورد الابتلاء، أما إذا كانوا مورد الابتلاء فلا تصح صلاتهم كالسورة السابقة، وضربت لكم المثال ذلك في صلاة الجمعة يعتبر عدد معين، إذا كانوا ثلاثة حاضرين أحدهم الإمام فحينئذ هذا العدد لم يتحقق، فإذا لم يتحقق لا تجب الجمعة حينئذ، مورد الابتلاء. وكذلك من السورة التي ذكرتها، هذا عبارة السيد الماتن هكذا قال: ولو دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث، ودليله واضح لعدم مورد الابتلاء لأن الجنابة ترددت بين ثلاثة، فاحتمال أن يكون هذا الشخص مجتنب دون الإمام فيصح الاقتداء لعدم العلم حينئذ كما ذكر. ولا يجوز لثالث عالم علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانوا مورد الابتلاء ومحل الابتلاء، كما مثلت لكم في صلاة الجمعة إذا الثلاثة كلهم مورد الابتلاء لا يصح لأحدهم الاقتداء بالآخر، كما مثال أن الإمام أحد الثلاثة، المأموم الشخص الثاني، الذي يقتدي ويتصل بالإمام بواسطة الشخص المأموم الأول، فهذه كلها صارت من مورد ابتلاء، فحينئذ لا تصح صلاتهم. حينئذ منهم أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده، لما يقيد العدول؟ يقول لا يشترط أن تكون جنابة، مورد الابتلاء هو أن يكون بوجه من الوجوه، سواء كان من ناحية الطهارة الحدثية أن كان من ناحية العدالة أيضا، فلو كان أحد شك في عدالة الإمام أو أن ولكن الإمام عادل في أن ترددت العدالة بين شخصين أو ثلاثة نفس الكلام يجري به، فلا يختص هذا بخصوص الطهارة الحدثية، كل شخص كان مورد الابتلاء للآخر لا يصح له الاقتداء إلا إذا أحرز الشرط حينئذ وكانوا عدولا عنده، وهكذا هذا هو المرد. ثم قال: وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما. حينئذ ما ذكرناه أن المقتدي إذا علم بجنابة أحدهما يصح، أما علم شخص آخر لا دليل عليه، أن المناط في المقام أن يكون المقتدي يعلم بجنابة أحدهما، فالمسألة ما ذكرنا أنه بناء على من أن يقول يكفي في الاقتداء وصحته أن يكون الإمام صلاته صحيحة عند نفسه يصح له الاقتداء، وأما بناء على ما هو المعروف عندهم من أنه لا يكتفى بذلك بل لا بد أن يكون علم المأموم بصحة صلاة الإمام، والمفروض أنه إذا اقتدى به الجنابة إما هو أو ذاك فتبطل صلاته، هذا هو الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله: لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون المجنب هو الآخر، اثنان ترددت الجنابة بينهما، هذا يعتقد عدم جنابته، الطرف الآخر يعتقد عدم جنابته، أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز، فإن المقتدي إذا علم بعدم صحة صلاته كفى في عدم صحة الصلاة في الاقتداء، فالاقتداء إنما يصح فيما إذا كان المأموم لا يرى ببطلان الصلاة الإمام، أما إذا اعتقد بطلان صلاة الإمام لا يجوز الإخداع حينئذ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكان عالمين بذلك لا يضر باقتدائه، فإذا كان هذا المقتدي لا يعلم بجنابة الطرف الآخر أي الإمام ولكن كان عالمين بجنابه أنكو حاصل جنابة في البين. المقتدي لا يعلم بجنابة الطرف الآخر، حينئذ يصح اقتداؤه ولا إشكال. إذا الشرط الذي ذكرناه من صحة صلاة الإمام عنده متوفر فتصح يصح اقتداؤه. هذه المسألة لها فروع كثيرة يذكرونها في باب الجماعة، لكن لما كان هنا من باب الطهارة الحدثية ذكرها في المقام، ولا يختص بالطهارة الحدثية بل كل شروط الجماعة. ثم مسألة أخرى سيأتي.